أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في مفاد الآية الشريفة أنه هل يستفاد منها عموم الحكم لمطلق الفائدة وأنها تختص بغنائم أهل الحرب؟ الكلام في ذلك، وبالتحديد انتهى الكلام للاستدلال بالروايات على هذا المعنى، وبالتحديد انتهى الكلام الى صحيحة عبيه اذن من الزيارة التي هي العمدة في الباب، التي هي العمدة في الباب باعتبار صحتها تبدان. فهل فيها دلالة على ذلك او لا؟ الصحيحة كما تعلمون مروية في الباب الثامن من ابواب ما يجد فيه الخمس، الحديث الخامس، الحديث الخامس، رواية طويلة قرأناها في الدرس السابق. استدلال بها يكون بهذه الفقرات المذكورة في وسط الرواية، وهي قوله عليه السلام: وأما الفوائد وأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام. قال الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء. استدلال بالرواية يكون بكل بساطة أن الظاهر من الرواية هو استدلال الإمام عليه السلام بالآية الشريفة على وجوب الخمس في مطلق الفائدة، ويؤكد ذلك ذيل الرواية عن ما يأتي بعد ذلك من تطبيق الإمام عليه السلام لهذا المفهوم لهذا الحكم على جملة من الأمور التي هي قطعا ليست داخلة في مفهوم غنائم أهل الحرب كالجائزة والإرث الذي لا يحتسب وأمثال الأمور التي هي مذكورة في الرواية. فائدة يفيدها وجائزة من الإنسان للإنسان الذي لها خطر، والميراث الذي لا يحتسب من غير أذن ولا إذن إلى آخر الرواية. فالظاهر من الرواية هو أن الإمام عليه السلام استدل بالآية الشريفة لإثبات وجوب الخمس في مطلق الفائدة فيما عدا فيما يعني في غير الغنائم المأخوذة من أهل الحرب، وهذا دليل على أن الآية الشريفة فيها من العموم والإطلاق ما يشمل ذلك، ولا داعي لتخصيصها بخصوص غنائم أهل الحرب. هذا هو الاستدلال بالرواية. هذا الاستدلال بالرواية في الحقيقة لا يتوقف على مدعي من أن العطف عطف الفوائد على الغنائم في هذه الرواية مرتين عطف تفسيري، أن عطف الفوائد على الغنائم عطف تفسيري. أقول الاستدلال بالآية الشريفة بالرواية الشريفة لا يتوقف على افتراض أن العطف عطف تفسيري، بل حتى لو قلنا أن العطف عطف ليس تفسيريا، مع ذلك أقول يمكن الاستدلال بالرواية على المطلوب توضيح ذلك. أما إذا كان العطف تفسيريا كدعم العمرة، لأن هذا معناه أن مفهوم الغنائم هو نفس مفهوم شنو الفوائد، فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليه في كل عام. إذا كان العطف تفسيريا الأمر واضح، لأن مفهوم الغنائم يكون هو نفس مفهوم شنو الفوائد، وهذا معناه أنه ليس لها اختصاص بغنائم أهل شنو أهل الحرب. وأنها لم يكن العطف تفسيريا، بمعنى أن مفهوم الفوائد كان مغايرا لمفهوم الغنائم، فإن كان مفهوم الغنائم لنفترض هو ماذا؟ هو غنائم أهل الحرب، الغنائم التي يأخذها المسلمون من أهل الحرب بالغلبة والقهر والقوة، نفترضنا ذلك. والفوائد لا، مع مفهوم آخر أعم من مفهوم شنو؟ الغنائم. أقول حتى لو فرضنا أن العطف ليس تفسيريا، مع ذلك يصح الاستدلال بالرواية بأحد تقريبين: لأحد التقريبين أو بمجموع التقريبين. التقريب الأول أن يقال بأن إرادة المعنى الخاص من لفظ الغنائم في تجاهل الفوائد بناء على هذا الاضطراب. اضطربنا أن العرض ليس شنو تفسيريا، وهذا يقتضي تعدد المفهوم وتغاير المفهوم. إن إرادة المعنى الخاص من الغنائم في تجاهل الفوائد لا ينافي إرادة المعنى العام من غنمتم في الآية الشريفة، وذلك لأن إرادة المعنى الخاص وقعت في كلام الإمام الجواد عليه السلام، لأن الرواية مروية عن الإمام الجواد عليه السلام. ولا يبعد أن لفظ الغنائم ولفظ الغنيمة ومادة غنمة صارت حقيقة في المعنى الخاص في زمانه عليه السلام. والمقصود في محل الكلام، المقصود لنا من الاستدلال بالرواية الشريفة، هو إثبات عموم الآية الشريفة لغير ماذا؟ لغير غنائم أهل الحرب. وهذا يثبت بنفس استدلال الإمام عليه السلام بالآية الشريفة على وجوب الخمس في غير غنائم أهل الحرب. نوضح هذا شوية. الكلام في أحد احنا كلامنا يقول أن الغنائم في الآية الشريفة ما لا يراد بها، قد يراد بها خصوص غنائم أهل الحرب أو لا، هي عامة لمطلق الفوائد. فكل إنسان العطف في كلام الإمام عليه السلام ليس عطفا تفسيريا لمقال الإمام عليه السلام، وأما الغنائم والفوائد فهي واجبة، وكانت الفوائد لها معنى آخر غير ماذا؟ غير الغنائم. واضح؟ أقول هذا وقع في كلام الإمام الجواد عليه السلام، ولا يبعد أن الغنائم صارت حقيقة شرعية في ماذا؟ في خصوص غنائم أهل الحرب. ممكن افتراض ذلك. فإذا الإمام عندما يقول كأن الغنائم والفوائد يقصد من الغنائم معنى شنو آخر غير ماذا؟ غير الفوائد. واضح. لكن هذا ما معنى عدم صحة الاستدلال بالرواية في محل الكلام، لأن المقصود في محل الكلام هو إثبات عموم الآية الشريفة ومطلق القواعد. وهذا يكفي فيه استدلال الإمام عليه السلام في الآية الشريفة على وجوب الخمس في مطلق القواعد، وطبقه كما قلنا على الجائزة، على الإرث الذي لا يحتفل، على الفائدة التي يستفيدها الإنسان، وعلى ما يصلح. في ثلاثة الغنائم التي يجب فيها الخمس أيضا، حتى لو قررنا أن الغنيمة الواردة في كلام الإمام عليه السلام يراد بها المعنى شنو؟ المعنى الخاص. من هنا يظهر أن الاستدلال بالرواية لا يتوقف على افتراض أن العقد عقد تفسيري، حتى لو لم يكن العقد تفسيريا، وكان مفهوم الغنائم مواردا في مفهوم الفوائد، لكن هذا تنفيذ عن الإمام عليه السلام. وهذا لا يعني إطلاقا أن الغنائم في الآية أيضا تختص بماذا؟ بغنائم أهل الحرب. هذا التقريب الأول. التقريب الثاني أن يلتزم بما ذكره جملة من فقهائنا ومحققينا من أن من التفرقة بين لفظ الغنيمة والغنائم من جهة، وبين الفعل غنيمة بدعوى اختصاص الأول، يعني الغنائم والغنيمة بغنائم دار الحرب، بينما الفعل يبقى على عمومه لا موجب لتخصيص الفعل بذلك. غنيمة مطلق الفعل يعني استفاد ربح، لكن الغنيمة عندما ترد في الرواية أو في النص يراد بها خصوص غنائم أهل الحرب. بناء على هذه التفرقة نقول الإمام عليه السلام لعله جرى في هذه التفرقة بأن نتكلم أيضا بما نعلم على أن العطف ليس شنو تفسيريا في كلام الإمام، بمعنى أن مفهوم الفوائد غير مفهوم شنو. أمرنا أن نتكلم بناء على هذا الفرق. أقول من الممكن أن الإمام عليه السلام جرى على أساس هذه التفرقة في كلامه، فعندما عطف الفوائد على الغنائم يعني يقصد من الغنائم شنو قصور غنائم أهل الحرب، لكن الفعل على ماذا وقع بعمومه، لأن الفعل يوارد في كثيرة الفعل. واعلموا أن ما غنمتم من شيء بناء على هذا الرأي حينئذ الفعل يبقى على عمومه على الإطلاق لا موجب لتقييده بخصوص غنائم أهل الحرب. وإن كانت الغنائم بهذه الصيغة أو الغنيمة بهذه الصيغة حقيقة فيما لا في خصوص غنائم أهله، فإذا جربنا من كون العقل ليس تفسيريا وجود فارق ومغايرة بين مفهوم الفوائد ومفهوم الغنائم، جربنا من ذلك يصح الاستدلال بالآية على أنها تفيد معنى عاما وتدل على وجوب الخمس حتى في غير غنائم أهل الحرب. جاء معنى أخرى نحن نقول أن الاستدلال بالآية يكون بهذا الشكل العاطف في الرواية الوارد في كلام الإمام، إن كان تفسيريا فالأمر واضح والاستدلال بالرواية يكون واضحا، وإن لم يكن تفسيريا فيمكن الاستدلال بالرواية بناء على أحد هذين تقريبا. تعدد المفهوم في كلام الإمام إطلاقاً لا يعني أن الغنائم في الأمر لم يراد بها ذلك، بقوة احتمال أن الغنائم صارت حقيقة شرعية في هذا المعنى الخاص كما سيأتي التعرض إلى في هذا المعنى الخاص، لكن هذا لا يعني معنى أن المراد بالأمر ماذا هو غنائم أهل الحرب، بل من الممكن إطلاقها على أطلاقها. وهذا هو المناسب لاستدلال الإمام عليه السلام في الآية الشريفة على وجوب الخمس فيما عدا غنائم أهل الحرب. لا استراحة المطاهم واحد ليه عشان نجيب لهذا الغنائم غير الفوائد، لكن الآية عامة احنا سلمنا ان المفروض ان الآية عامة، احنا كلامنا في هذا كلامنا ان وجود فارق بين مفهوم الغنائم ومفهوم الفوائد في كلام الإمام عليه السلام لا يعني ان هذا الفارق موجود بهم في الآية الشريفة. الآية عامة ومقتضى استدلال الإمام بها على العموم هو أنها عامة وشاملة لغير غنائم أهل الحرب. فلن يتلخص مما تقدم كله أنه إلى الآن يبدو أن الاستدلال أن الدعوة تامة، ما يدعي أن الآية الشريفة عامة تشمل غنائم أهل الحرب وغير ذلك من الفوائد ولا موجب لتخصيص هذه غنائم أهل الحرب. والدليل على ذلك أمران، نكرر المطلب الثاني حتى ننطلق منه إلى بحث آخر. الدليل على ذلك أمران، الأمر الأول هو التمسك بإطلاق الآية بناء على ما تقدم من أن الغنيمة مادة غنيمة لغة موضوعة للفوز بالشيء والظفر به، ولا داعي لتخصيصها بما لا بخصوص الفوز بالشيء عن طريق القوة والقهر والغلبة مع العدو إلى آخره. هذه القيود ليست مأخوذة في المعنى اللغوي كما سيأتي التأكيد على ذلك. وإذا اتفقنا فيمكن التمسك بإطلاق الآية الشريفة لإثبات وجوب الخمس في مطلق الفائدة، هذا أولا. وثانيا التمسك بهذه الصحيحة الشريفة، هذه الصحيحة التامة سندا يمكن الاستدلال بها على أن المراد بالأمر هو مطلق الغنائم مطلق الفوائد لا خصوص غنائم أهل الحرب. هذان أمران يمكن الالتزام بها بهما لإثبات هذا المطلب. لكنه بالرغم من ذلك لا بد من ذكر الاعتراضات الواردة على هذا الاستدلال لنرى أنه يمكن دفع هذه الاعتراضات أو لا. فإن تمكننا من دفع هذه الاعتراضات تم الاستدلال بالآية الشريفة وثبت عدم اختصاصها. وأما إذا لم نتمكن من دفع هذه الاعتراضات فالأمر يتوقف ولا يصح الاستدلال في هذه الاعتراضات. عديدة كما تعلمون. الاعتراض الأول على دعوى عدم الاختصاص، على دعوى عموم الآية. الاعتراض الأول هو عبارة عن أن يبي بيانه بهذا الشكل، يقول أن المحتملات في لفظ الغنيمة ثلاثة. الاحتمال الأول الاحتمال الأول أن يكون المراد من الغنيمة ما يؤخذ من العدو بالقوة والقهر. هذا الاحتمال الأول اللي هو القدر المتيقن من معنى الغنيمة. الاحتمال الثاني أن يكون معناها مادة الغنيمة الفائدة المحضة التي يحصل عليها الإنسان بلا جهد ومجانا، ولو لم يكن مأخوذا من العدو، فيشمل الكنز والمعدن والغوث وأمثال ذلك. فإذا يكون المعنى الثاني أعم من المعنى الأول. تقريبا نفس كلام ما اعترف. المعنى الثالث هو مطلق الفائدة والربح، أي الزيادة المالية مطلقا، فيكون أعم من المعنيين الثاني والأول، حيث يشمل هذا المعنى الثالث أرباح المكاسب التي يحصل عليها الإنسان بالطرق المتعارفة والمتوقعة. بينما المعنى الثاني لا، ما كان يحمل هذا، كان يختص بالفوائد السنن المجانية التي تحصل للإنسان بلا توقع، من دون أن تكون متوقعة. بينما المعنى الثالث لا، هو أعم من هذا، وماذا حصل على ربح متوقع كأرباح المكاسب، حصل على ربح بجهد كأرباح المكاسب إلى آخره. حينئذ يقع لتتميم الاعتراض بعد أن ذكر أن المحتملات ثلاثة في مادة غنمة، حينئذ يقع بأن شيوع استعمال هذه المادة في النصوص الشرعية في المعنى الأول والثاني، المعنى الأول والمعنى الثاني، يدعى سيوع استعمال هذه المادة في المعنى الأول والثاني، يدعى كما أن هذا المعنى الأول والثاني هو المناسب لكلمات اللغويين. كلمات اللغويين ايضا تناسب المعنى الثاني وتناسب المعنى الاول. حينئذ يقال ان كان ذلك، يعني شيوع استعمال المادة في المعنى الاول والثاني، ومنحسب ذلك لكلمات الشنو اللغويين ان كان هذا كافيا لرفع التردد والاجمال وتعيين اراده المعنى الاول او الثاني فهو يعني اراده المعنى الثاني او المعنى الاول والا فما اقل من الاجمال من بقاء الاجمال والقاعده في مثله تقتضي لزوم الاقتصار على الشنو على المتيقن لعدم احراز كون المعنى الثالث هو المعنى الحقيقي فلا يصح التمسك باطلاق الايه لاثبات عمومها للمعنى الشنو الثالث الذي هو المقصود في الاستدلال. اعتقد ان اكثر عن هذا معاني ثلاثه محتمله لماده غنمة بين هذه المعاني يوجد عموم وخصوص منه من واجه المعنى الثالث اوسعها دائره وهكذا بالتوالي المعنى الثاني اوسع من المعنى الاول فاذا بينها عموم وخصوص من واجه هذا محفوظ مطلق في ذلك عموم وخصوص مطلق الشارع في النصوص الشرعية استعمال المادة في المعنى الأول والثاني يعني إما في الغنيمة الحربية المأخوذة بالقهر والقوة وإما في الفائدة المجانية غير المتوقعة وهذا الشارع استعمال في هذين إذا ظننا على ذلك أن هذا المعنى الأول والثاني هو المناسب لكلمات أهل اللغة أعلان الأمران سوى استعمال المادة في المعنى الأول والثاني ومناسبا ذلك في كلمات أهل اللغة إن كان موجبا لتشخيص أن معنى الغنيمة وهذا هو المعنى الأول والثاني استنتهت المشكلة إذا لا تشمل الغنيمة كل الفوائد كما هو المدعى المدعى في الاستدلال هو إثبات إرادة المعنى السنة الثالث المعنى الثالث الأخير احنا نريد نعمم الآية حتى لأربع ألسنة مكاتب وهذا إن كان هذا كافيا لإثبات أن المراد بالغنيمة في الآية الشريفة هو المعنى الأول والثاني فبها إذا الآية ليست عامة إذا الآية لا تشمل أربع المكاتب عمومها يغير شنو المعنى الخاص الخاص وهذا قد نسلم عمومها لغير الفائدة والغنيمة المعقودة من العدو في القهر والقوة قد نسلم عمومها للفائدة المجانية غير المتوقعة لكنها لا تكون مطلقة لا تشمل أرباح شنو مكاسب وإن لم يستدل في مقام تعيين المعنى الحقيقي لمادة غنيمة حينئذ يكون المعنى الحقيقي مجمل معنى غنيمة مجمل مردد بين الأقل والأكثر بين الأوسع والأقل سعة وفي مثل هذه الحالة مع فرض الإجمال لا بد من الاستفادة على المقدر متيقن والقدر المتيقن هو عبارة عن ماذا؟ عن المعنى الأول وفرض المعنى الثاني على كل التقديرين الآية ليست عامة ولا تنفعنا لإثبات وجوب الخمس في أرباح المكاسب هذا الاعتراف الأول هذا الاعتراف الأول يمكن أن يلاحظ عليه أمران الأمر الأول أن سيوع الاستعمال سيوع استعمال مادة غنمة في المعنى الأول أو المعنى الثاني هذا لو سلمنا كما لا يضع ذلك أنه يوجد ضرورة هذه المادة حقيقة في ذلك المعنى لو سلمنا أنه يوجد فيرورة هذه المادة حقيقة في ذلك المعنى المستعمل فيه اللفظ كثيرا وهو المعنى الأول أو المعنى الثاني لو سلمنا أنه يوجد ضرورة اللفظ حقيقة في هذا المعنى كما لعرض ذلك، لأننا سلمنا بثبوت الحقيقة الشرعية عندما تطرقنا إلى البحث عن لفظ الخمس. في لفظ الخمس ذكرنا التقرير المتقدم لكون لفظ الخمس حقيقة في المعنى الحادث، يعني في رابع الكسور الذي له شنو مطرقا خاصا يتجنى. أقول لو سلمنا ذلك فهذا اطلاقا لا يعني ماذا؟ لا يعني عدم ظهور الآية في العموم وعدم بقاء الآية على العموم، لوضوح أن هذه الحقيقة الشرعية وهذه العلقة الحاصلة بين اللفظ وبين هذا المعنى الأول أو الثاني، هذه العلقة الوضعية إنما تحصل بعد نزول الآية لا في نفس الآية الشريفة. ومحل كلامنا هو في تعيين ماذا يكون هذا بالآية الشريفة، لا ماذا يرد بمادة ولا ماذا وردت في النصوص الشرعية. نحن نتكلم أن الآية العلمية في الآية ما هي معناها؟ المعنى الأول أو معناها هو المعنى الأول أو المعنى الثاني؟ هل نستطيع المعترض أن الشرع النصوص الشرعية أو استعمال هذه المادة في المعنى الأول والثاني؟ أقول سلمنا ذلك، وسلمنا أن في هذا الاستعمال يوجد اسم الحقيقة الشرعية، لكن على لا يعني أن لفظ الغنيمة في الآية أيضا صار حقيقة شرعية في المعنى الأول أو شنو أو الثاني، خصوصا مع الالتفات كما قلنا إلى أن الآية الشريفة نزلت في أول معركة قادها المسلمون وغزوة بدر، وتضمنت تشريع هذه الوظيفة الشرعية وهو الخمس، الحقيقة الشرعية والعلقة بين الله والمعنى الحادث، إنما يعقل أن يكون بعد نزول الآية عندما نذكر استعمال الغنيمة في المعنى الخاص بين المسلمين تصبح هناك علقة بين هذا اللفظ وبين المعنى الشنو الخاص، فيصير حقيقة شرعية في هذا المعنى الخاص. أقول ما سلمنا ذلك كما أنه ليس بالبعيد كما سلمنا في لفظ الخمس، فهو أمر حادث بعد نزول الآية، ومحل كلامنا هو ظهور الآية أنه ماذا يراد بما تستغنم في الآية في الاستعمال بعد ذلك في النصوص الشرعية إطلاقا لا يصح أن يكون دليلا على أن ما تستغنم في الآية معناه شنو؟ معناها المعنى الأول أو المعنى شنو؟ أو المعنى الثاني. تحديد المعنى غنيمة ومادة غنيمة الآية لا طريق له إلا الرجوع إلى كلمات أهل السنة أهل اللغة لمعرفة أن هذه المادة لغتان موضوعية معنى، ولقد أن غنيمة الآية الشريفة على المعنى السنة اللغوي لا مجال هذا مطلب مهم، إذ لا مجال لحملها على المعنى الحادث، لأن المعنى الحادث حدث بين الله وبين اللفظ وبينه بعد نزول الآية عندما كثر استعمال هذا اللفظ لفظة غنيمة غنائم غنيمة في هذا المعنى الحادث فصارت هناك إلى آخر، هذا بعد نزول الآية تابعا بعد نزول الآية حدث هذه العلقة شيء الاستعمال في المعنى الحادث مسلم نسلم أنها هذا الاستعمال هناك، ونسلم أنها هذا الاستعمال على نحو الحقيقة وليس استعمالا مجازيا. أقول لو سلمنا ذلك بالرغم من هذا أن هذا لا يثبت لنا أكثر من هذا المعنى أن الغنائم مادة غنيمة في النصوص الشرعية يراد بها ماذا؟ هذا المعنى الحادث، إما المعنى الأول أو المعنى الثاني. لكن أنا لم أثبت أن مادة غنيمة فيها أيضا يراد بها هذا المعنى الأول أو المعنى الثاني. الذي يثبت ذلك أو يثبت حتى هو المراجعة الكلمات أهل اللغة، لا بد من مراجعة الكلمات اللغوية لمعرفة أن غنما ما هو معنى اللغوي. هل معنى اللغوي مطلق الفائدة، معنى اللغوي الفائدة المجانية، أو معنى اللغوي الفائدة المأخوذة من الفاعل والقوة؟ لا أقول نحن لا نتكلم عن كلامنا في تعيين المعنى الحقيقي لمادة غنيمة. كلام في هذا هو يقول أن المحتملات في المعنى الحقيقي لمادة غنيمة ثلاثة. فيقول شيء عن الاستعمال في المعنى الأول والثاني، ومناسبة لكلمات اللغويين يقتضي أن نعين ماذا؟ أن نعين المعنى الأول أو الثاني للثالث. أقول هذا لا يمكن أن يستدل له بالاستعمال وشيوع الاستعمال، وإنما ينبغي أن يستدل له بكلمات أهل اللغة شيوع الاستعمال وحده. وقد يكون مسلما فالمسلم أنه على نحو الحقيقة، لكنه هذا لا يعني أن مادة غنمة في الآية الشريفة معناها هو ماذا؟ هو هذا المعنى الحاضر. لماذا؟ لأن غنمة نزلت في الآية الشريفة قبل حدوث هذا المعنى الجديد، وهذا إن شاء الله الخمس في هذا المورد. إذا لا بد من حمل كلمة غنمة على المعنى الحاضر، كما هو الحال في أي لفظ يرد في آية أو رواية، وهذا لا بد من حمله على المعنى اللغوي. مادة غنمة في الآية المعنى الحادث إذا سلمنا حدث بعد نزول الآية، في نفس الآية لا بد من حمل المادة على معناها اللغوي. وبالتالي لأن مادة أن مادة غنمة لغة موضوع على المعنى الأول، معناتها ممكن هذا ما أنكره يجي بحثه، لكن هذا رجوع إلى كلمات اللغويين وليس استدلالا بماذا؟ بشيوع الاستعمال. الاستدلال بشيوع الاستعمال كما نعرف عليه السلام مثلا، او الامام العربي او الامام العسكري عليهم السلام، وكان فيها لفظ غنيمه، لفظ غنيمه، ماده غنيمه، هذه لا بد ان يدعى بان المراد بها وان غنم هنا يراد بها ماذا؟ يراد بها المعنى الحادث، المعنى الاول او المعنى الثاني. كلامنا في هذا، كلامنا في الايه الشريفه التي هي بلا اشكال ايه التشريع الخامس في هذا المورد. اشرت لكم على الثلاث الايتين، فحينئذ لا معنى لان يقال بان اللفظ صار حقيقه في هذا المعنى إلا بعد إثبات أنه لغة حقيقة في ذلك المعنى. إذا لا بد من مراجعة كلمات اللغويين لمعرفة أن المعنى الحقيقي ما هو. في بعض الخمس في لغة الخمس ذكرنا هذا التقييم، والتزمنا بثبوت الحقيقة الشرعية بلفظ الخمس في رابع الفصول مع المطرف السني وخصوصية المطرف الخاص مش قلنا خاص، لكن هذا السني نفعنا وين نفعنا؟ ما نفعنا في الآية، نفعنا في الروايات اللي تقول أن الغوص يجب فيه الخمس، أن ما يخرج بالغوص يجب فيه الخمس، أن المعدن يجب فيه شنو مثلا؟ الخمس. فيتكلم أن مطرح هذا الخمس في بعض الغوص أو المعدن أو الفن، هل هو نفس مطرح الخمس في غنمنا أو الحار يقسم بالشكلين، أو لها مطلق الصدر؟ نقول لا، الحمد لله على الخمس الخاص. ليش؟ لأن الخمس في زمان صدور الناس صار حقيقة شرعية في ماذا؟ في هذا المعنى الخاص. لكن لم يدعي بأن الآية الشريفة أظن نحن لا على هذا المعنى الخاص بالمقام. لا لا احنا ما نحتاج، ما هو الآية؟ شوفوا ما هو الآية، احنا ما نحتاج في الحقيقة بتعيين مطرف الخمس في الآية، لأن المطرف هو في الآية معين، عندما يجب الخمس في شيء معين من جزء مما صرفه ظهر الفائده والثمره هنا. بناء على ثبوت الحقيقه الشرعيه حمل على الخمس بالمعنى الاخر، بناء على عدم ثبوت الحقيقه الشرعيه حمل على الخمس بالمعنى الثاني اللغوي رابع الكسور الذي لم يتعين مصرفه، فقلنا يتردد مصرفه بين ان يكون مصرفه مصرف الفقراء او يكون مصرفه مصرف سنه مصرف الخمس الخاص. عندما يرد الخمس بلا تعيين المصرف هي قالت انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ذو القربى الى اخره. ما نحتاج الى الايات وما طبقنا على الايه السابقه، من هذا الكلام نطبق على الغنيمه؟ لنعترض ان الغنيمه ما هي الغنيمه تعرف حقيقه المعنى الخاص سواء كان المعنى الاول او المعنى الثاني فيجي بحثه. ولنعترض ان هذا الاستعمال استعمال على نحو الحقيقه لكن هذا لا يعني ان ما اثبت غنيمه في الايه الشريفه شنو صارت حقيقه في هذا المعنى، وانما لتحديد المعنى المعنى ما اثبت غنيمه في الايه لابد ان نرجع حتى القواعد، لابد ان نرجع الى كلمات اللغويين لمعرفه ان المعنى اللغوي لما اثبت غنيمه ما هو. الملاحظه الاولى. الملاحظه الثانيه ان ظاهر كلمات اللغويين والمفسرين هم نضيف الى ظاهر كلمات اللغويين والمفسرين، لان المفسرين ايضا هم من اهل من اللغويين، من يقل بقولهم في هذا المجال وقول المتقدمين منهم، فلا موجب لعدم الاعتناء بكلماتهم. ان بعض كلمات اللغويين والمفسرين الذين هم منهم هو ان المعنى اللغوي الحقيقي لما عدت غنمه هو المعنى الثالث. يعني شنو؟ يعني مطلق الفائده الشامل حتى ارباح المفاسد. حيث بعدين حيث عرفه جماعة منهم بالفوز بالشيء، هكذا فوز بالشيء، منهم الرازي في تفسيره توحيدي أبو حيان في البحر المحيط تفسيره عرفوه بأنه عبارة عن الفوز بالشيء. في مجمع البحرين قال الغنيمة في الأصل هي الفائدة المكتسبة، فائدة المكتسبة. في روح المعاني الآلوسي عرفه بالرجع، رجع مطلق فقط، هو يعني المعنى الثالث أو الفائدة المكتسبة المعنى الثالث يعني بالرجع. في أساس البلاغة للزمخشري ومن الكتب المهمة قال غنمه الله نفسه، غنمه الله نفسه يعني أعطاه منحه أفاده. في مفردات الرائض قال الغنم معروف الحيوان الخاص، والغنم إصابته والبصر به. يقول أقل ما أنت الغنم إصابة الغنم، ولذا قال الغنم قيل له فهكذا إصابته والبصر به. ثم استعمل في كل مفور به من جهة العدع وغيره، استعمل في كل مفور به. في تفسير القرطبي قال الغنيمة في الله ما ينهله الرجل والجماعة بسعي، ترون ان كل هذه التعريفات لما تدعون تشمل اربع سنة تشمل اربع مكاتب، فوز بالشيء الرجل ما قرده ما ينعله الرجل بسعيه ما تموت لي تخصوصا بخصوص الفائدة المجانية. فالله ماذا عن الناس اهل شنو؟ اهل الحرب. هاي كلمات لغوية. نعم نستدرك. نعم مثلا بعض اللغويين ايضا في تعريف ما في تعريف اللفظ مثلا الخليل بن احمد في العين وكذلك ابن منظور في لسان العرب والظاهر غيرهم ايضا كذلك عرفوا اللفظ بانه الفوز بالشيء من غير مشقة. هذا الفوز اخذ في تعريف اللفظ في لسان بعض اللغويين في تعريفات بعض اللغويين من غير مشقة من غير مشقة. قد يتخيل شخص بأن هذا القيد دخيل في المعنى اللغوي وأن هذا المعنى بلياتنا أربع المكاسب لأن أربع المكاسب تؤخذ لمشقة. فهذا يكون معناه أنه يعين أن المعنى اللغوي لما تفرنما هو الأول أو السنة أو الثاني، لكن هذا خيال ووهم. وذلك النصر الله العالم أنا مو كل أحد اعتماد على كلمات اللغوين في كل ما يقولونه حتى إذا كان مخالف للدليل. النصر الله العالم أن قيد من غير مشقة لا يمكن من الالتزام بأنه دخيل في مان في معنى الكلمة اللغوية اللغوي. وذلك نقطة بسيطة وهي أن ما يأخذه الإنسان من العبود القهر والغضب الذي هو القدر المتوقع من شنا من معنى الغنين بوطن بل قيل أنها هذا المعنى الحقيقي اللغوي لمادة غنما هذا لا يكون إلا بماذا؟ بمشقة. هذا لا يكون ما يأخذه الإنسان من العدو بالقهر والقهر لا يكون بمشقة. إن عرف الغنيمة والغنيمة بأنه الفوز بالشيء من غير مشقة والحال أن القدر متوقع من المعنى اللغوي بل قيل أن عرف المعنى اللغوي الحقيقي للمادة هو شنو؟ قد أخذ فيه شنو؟ المشقة. قد أخذ فيه المشقة فيكون مظهر الدخل المهم لما ذكر يجب أن هو القدر المتيقن منا. لا أشكال بناء على بعض الكلمات اللغويين أن استعمال كلمة الغنيمة فيما يأخذ من العدو إنما جاء من ماذا؟ من المعنى اللغوي إن لم يكن هو المعنى اللغوي أنا معصي. واضح من الواضح ان هذا لا يمكن مع اضطراب التضارب بينهما. المعنى اللغوي يشترط عدم المشقه بينما هذا ماخوذ فيه السنه المشقه. اذا من هنا نرى ان قيد من غير مشقه لا يمكن ان يكون قيدا في المعنى شنو؟ في المعنى اللغوي. هذا اولا. ثانيا من قيد ان اربع المكاسب هي ماذا؟ ماذا؟ هي لازم شنو؟ المشقة. من قال ان تحصيل الانسان للربح من خلال الكسب دائما يلازم ماذا؟ المشقة. في كثير من الاحيان لا يكون هناك مشقة في تحصيل الربح. هذا ليس هناك مشقة في تحصيل الربح حتى يقال لان لفظ الغنيمة لا يشمل ارباح ماذا؟ ارباح المكاسب. إذا من الممكن استراد أن أرباح المكاسب تحصل من غير شنو؟ مشقة. إذا حصلت من غير مشقة يكون هذا التعريف الذي ذكره بعض اللغويين ماذا؟ شاملا حتى لأرباح المكاسب. بالنتيجة أن الظاهر من كلمات اللغويين أن مادة غنمة معناها معنى واسع
لا موجب لتخصيص هذا غنائم عن الحرف معنى اللغوي، لا موجب لتخصيص هذا ماذا بخصوص على المعنى الشرعي الجديد وعلى واضح جدا. معنى الشرعي الجديد ما هو؟ ما يرممه المسلمون في القيود من الكافرين بماذا؟ بالغلبة والقهر. الخصوصيات ما يرممه المسلمون من الكافرين، الخصوصيات الشرعية حدثت بعض المعنى الذي ليس معه واضح. إذا ما مجال الاستعراض أن المعنى للصلاح الشرعي واضح، هذا هو المعنى شنو؟ اللغوي. والله من كلمات اللغويين أيضا أنه لا موجب لتخصيصه لكون المعنى اللغوي المعنى الثاني، يعني الفائدة شنو نقول وياك؟ المجانية. بالضبط كلمات اللغويين يشمل الفائدة المجانية والفائدة التي تحصل نتيجة شنو؟ الكسب واضح والجهد. استفاد الإنسان وقال غنم هذا الشيء، وهذا يصدق حتى على أرباح المكاسب. هذه الملاحظة الثانية على هذا الاعتراض، ثم بعد ذلك قطع الخلاف الاعتراض الثاني. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.